شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام، نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجميل. نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا، أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون في برنامج أخلاق اجتماعية، نتدارس فيه بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها وسيئها. اشتركا في عمل صناعي 25 سنة، تقاسما خلالها الحلو والمر، أحبا بعضهما محبة كبيرة، ولشدة محبتهما لبعضهما زوج أحدهما ابنته لابن شريكه، ثم حصلت بينهما خصومة تحدث عادة بين الناس، غير أنه لشدة محبته لصاحبه لم يحتمل وقوعها منه، فكان أن قاطعه قطيعة قاسية أنهى خلالها شراكتهما القديمة، وترك ارتياد الأماكن التي يرتادها صديقه، ولم يرضى صلحا معه، وآخر ما أودت به القطيعة أن طلب من ابنه طلاق ابنة الشريك القديم، وإلا غضب عليه. ماذا تسمون هذا الموقف؟ إنه غلو في الحب والكره، وخير الأمور الوسط. امرأة شكت زوجها في خصومة إلى أحد العلماء، وعرضت ما يزعجها منه، وعددت نقائص الزوج. سألها العالم: هل يمكن أن تذكري لنا بعض محاسن زوجك؟ فأجابت: لا توجد له حسنات. الله أكبر يا أيها الإخوة، زوجة متزوجة من 20 سنة الآن اختصمت مع زوجها، ذكرت عيوبه، قال لها العالم: طيب أخبرينا ببعض محاسن الزوج. قالت: ما عنده ولا حسنة. إذن كيف تزوجتيه؟ ماذا تسمون هذا الموقف؟ إنه غلو في الكره، وخير الأمور الوسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يعني الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا يعني تكرهه، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن التوسط يا أيها الإخوة، الاعتدال في الحب، الاعتدال في الكراهية، التوسط هو الأفضل. وأخذ واحد من الطرفين الغلو باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار ليس صحيحا. التزم خالد في واحد من مساجد البلدة وأحب شيخه وإخوانه محبة شديدة وتعلق بهم أيما تعلق، لأن الله جعل هدايته على أيديهم، غير أنه لإفراطه في الحب كان يعتقد أن من لم يلتزم عند هذا الشيخ لم يعرف الإيمان بعد، وأن من لم يحضر في هذا المسجد لا يصح إسلامه. إنه الغلو في الحب والكرة، وخير الأمور الوسط. واحد من الناس صار عضوا في حزب من الأحزاب، ومن شدة تعلقه بهذا الحزب كان يعتقد أن الأمة لا تقوم لها قائمة إلا باتباع هذا الحزب وقيادته، وأن كل من لا ينضوي تحت منضوه وتحته ولا يعتقد اعتقاده فهو خائن للأمة، مخرب للبلد، مأجور لأعدائه. غلو في الحب والكرة، وخير الأمور الوسط. أحب شاب فريقا من الفرق المحلية لكرة القدم، بينما أحب أخوه فريقا آخر. في موسم من المواسم الرياضية تقابل الفريقان، راح كل أخ يشجع فريقه. لما فاز أحد الفريقين على الآخر تعارك الأخوان بالأيدي والأرجل. ماذا تسمون هذا الموقف؟ غلو في الحب والكره، وخير الأمور الوسط. يا أيها الإخوة، هل علمتم ما عنوان حلقة اليوم من برنامج أخلاق اجتماعية؟ عنوانها الغلو في الحب والكره. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن هو البغض، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويروى هذا الحديث موقوفا: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قال: قلت وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن تتلف صاحبك أو تهلك. وقد جاء في بعض الآثار خير الأمور أوساطها. قرأت مرة في كتاب أيها الإخوة يتحدث عن الأخلاق الاجتماعية حديثا ألقاه واحد من أساتذة كلية الشريعة في سوريا، تكلم فيه عن المغالاة في الحب والكره عند الناس. ومما جاء في هذا الكتاب كلام مفيد أحببت أن أبسطه بين أيديكم. يقول المؤلف: ما أعجب شأننا في الحياة، نعلم أن بقاءنا فيها محدود وإقامتنا فيها منصرمة، ومع ذلك فإننا نغرق في الأمل حتى لكأن الخلود من لوازم الحياة، ونسترسل في الطمع حتى لكأن الدنيا قد كتب لها البقاء. نحب الشيء فنفرط في الثناء عليه والتعلق به، حتى لكأنه الحلو الذي لا مرارة فيه. ونكره الشيء فنفرط في النفرة منه والتشهير به، حتى لكأنه المر الذي لا حلاوة معه. نعتقد الأمر فنتعصب له، حتى لكأنه الحق الذي لا باطل يأتيه. وننكر الفكرة فنحمل عليها، حتى لكأنها الباطل الذي لا أثر للصدق فيه. ذلك هو الإفراط في كل شيء، يقلب الحقائق ويجانب الصواب ويوقع في المشكلات ويقطع الأواصر ويجلب العداوة والبغضاء. إنك لا تستطيع حين تدرس أوضاعنا الاجتماعية إلا أن تذهب إلى أن من أكبر أسباب الفوضى والاضطراب بعدنا عن الاعتدال فيما نحب ونكره ونؤيد ونعارض ونعمل وندع. الآن بين أيدي أمثلة أبسطها أمامكم يا أيها الإخوة. فمثلا هذا عالم يغالي أشياعه، فيزعمون أنه يملأ طباق الأرض علما حتى لا يحيط بعلمه بكل شيء، ويغالي شانئه فيزعمون أنه الجاهل الذي أحاط جهله به، فهو البليد الذي لا يحس والغبي الذي لا يفهم. عجيب، يعني الرجل نفسه بعض الناس يجعلونه في مصاف الملائكة، وبعض الناس يجعلونه في مصاف الشياطين. بعض الناس يلقون عليه من الرتب العلمية والقامات الدراسية الشيء العالي، وبعض الناس يسمونه بالجهل حتى تعتقد بأنه لا يعلم شيئا ولا يفهم أي شيء. مغالاة يا أخي، غلو في الحب وغلو في الكره. وهذا زعيم يغالي فيه أناس حتى لا يجعلونه في مصاف الملائكة، لا عيب ولا وزر ولا نقيصة ولا خطيئة. ويغالي آخرون حتى لا يهبطون به إلى مستوى الشياطين، لا فضل ولا مأثرة ولا إخلاص ولا كفاءة. ينتصر له المحبون حتى في الباطل والأذى، ويحاربه المبغضون حتى في الحق والفضيلة. عجيب عجيب هذا الغلو، مرة باتجاه اليمين ومرة باتجاه اليسار. هذا مصلح يزعم المعجبون به أنه فوق الأهواء والشهوات، ويراه المبغضون أنه أناني لا يعمل لغير نفسه، مادي لا يسعى إلا لأهوائه وشهواته. وهذا حزب يزعم أنصاره أنه الطريق الوحيد لمجد الأمة، بينما يزعم خصومه أنه طريق الفوضى والشر. نفس الحزب، بعض الناس يقولون هذا هو الطريق الوحيد لنجاة الأمة، بينما طرف آخر يقول هذا هو الطريق الوحيد لفساد هذه الأمة. وهكذا يا أيها الإخوة، بين الإفراط والتفريط تضيع مبادئ الإصلاح وقيم العلماء وكرامات المخلصين وجهود المصلحين في غمار هذه العداوات المشتجرة التي جعل فيها الإفراط في البغض أو الحب مقابر للمروءات والكرامات. مرحبا بكم أيها الإخوة، وأنا أحدثكم في حلقة اليوم من أخلاق اجتماعية، أتحدث عن الغلو في الحب والكرة. إن الاعتدال يا أيها الإخوة في كل أمر هو ملاك الخير كله، الاعتدال الوسط. ولذلك جاء الإسلام بالنهي عن المغالاة في كل شيء. تخيلوا يا أيها الإخوة أن الإسلام نهانا عن المغالاة في رسول الله، يعني نحن نحب الرسول ونحن نعتقد بالرسول، ونحن نفدي رسولنا بمهجنا، ونحن نفدي رسل الله بأرواحنا، لكن المغالاة نهانا عنها رب العالمين حتى في الرسل. فقال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فلا يجوز لنا أن نخلع على الرسل صفات الألوهية. عجيب بعض الناس إذا أحب شخصا، يا سيدي إذا أحب زوجته أحيانا، يخلع عليها من الصفات العلية والطلعات البهية ما يجعلها في مصاف الملائكة السنية، وزوجته ليست من الملائكة، وزوجته ليست من المعصومين ولا من المعصومات. نهانا الإسلام عن المغالاة حتى في رسول الله. نهانا الإسلام عن الغلو في العبادة. العبادة أن تغالي في العبادة منهي عنه، حتى لا ينقطع صاحبها عن الحياة ويرهق نفسه فيها بعيدا عن متطلبات الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الحديث له قصة، ذلك لأن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه زار أبا الدرداء في بيته، فشاهد أم الدرداء متبذلة، قال: ما لك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالنساء، متفرغ للصيام والعبادة، ما عنده حاجة بزوجه. فجاء ضيفا إلى أبي الدرداء وقال: أنا أريد أن أبات عندك. قال: أهلا وسهلا. فلما كان عنده في النهار، أبو الدرداء أصبح صائما، فسلمان الفارسي قال له: كل. قال: أنا صائم. قال: لن آكل حتى تأكل معي. جعله يفطر. في المساء أبو الدرداء أراد أن يقوم لقيام الليل، يصلي ليلته، فقال له سلمان الفارسي: لا لا، نم وارجع إلى أهلك، اجلس مع أهلك، لا تصلي الآن قيام الليل. بعد ساعة أراد أن يقوم لقيام الليل، قال: نام يا أخي، خليك مع أهلك. بعد ساعة قال: يا أخي، اذهب واسترح في النوم. قبل الفجر بقليل أيقظه، قال: الآن تفضل إلى الصلاة. صليا ثم مضيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، يعني في المسجد. أبو الدرداء منزعج، له ورد من قيام الليل قطعه عليه سلمان الفارسي، فأبو الدرداء شكى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإلى أهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني في اعتدال، ما في مغالاة حتى في العبادة. نهى الإسلام عن المغالاة. نهانا الإسلام عن الإفراط في النفقة أو التفريط فيها. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا هو بخل شديد كالقابض على رقبته، مغلولة يده إلى رقبته وعنقه، ولا هو بسط شديد بحيث ينفق كل ما يأتيه، وإنما ماذا يفعل؟ خير الأمور الوسط. نهانا إذن الإسلام عن الإفراط في النفق. نهانا عن اتباع الهوى في معاملتنا للناس، فلا نميل مع صديق ولا نجور مع عدو. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لو حكمت في عدو لك لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا. لو جعلت حكما في قوم تبغضهم كن عادلا ومنصفا في الحكم معهم وعليهم. ابن كثير عند تفسير هذه الآية قال: من هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم. في قصة بالموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر اتفق معهم، عاملهم على أن يظلوا في أراضيهم يعملون بها، ولهم نصف ما تنتج الأرض ويعطونه النصف. يعني لما فتحت خيبر النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع يهود خيبر: تبقون في أراضيكم تعملون، وبآخر السنة تعطوننا نحن المسلمين نصف ما تجنون من هذه الأراضي وتأخذون النصف. كيف سنقيم هذا النصف؟ يرسل لهم كل عام من يخرص الثمار قبل قطافها، يعني من يخمن، يعني هذه الأشجار مثلا تحمل 1000 كيلو، إذا ستعطوننا إذا حصدتم أو إذا قطفتم الثمار 500 كيلو. فكان سيدنا عبد الله بن رواحة ماهرا في الخرص في التخمين، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ليخرص لهم الثمار. فأراد اليهود أن يرشوه ليرفق بهم، قدموا له حلي نسائهم وأطفالهم، فقال لهم قولة، يعني هم قدموا هذه الرشوة إنه يا عبد الله بدل ما تقول هذا 1000 كيلو قل مثلا 600 كيلو. عبد الله بن رواحة قال لهم قولة هي لب العدل والإنصاف، قال: تعلمون يا بني يهود، والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. أنا مع بغضي الشديد لكم لن آخذ من حقكم شيئا، والله سأكون عادلا معكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. التوسط يا أيها الإخوة والاعتدال وعدم المغالاة في الحب والكره. قالت اليهود يومها: بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل، وهؤلاء الذين توسطوا واعتدلوا سيملكون هذه الأرض. وبالفعل المسلمون لما كانوا أمة وسطى صاروا سادة العالم، لكن لما تأتي المغالاة نحو اليمين أو نحو اليسار الحق بأننا نقع في مشكلات كثيرة. هذه هي روح الشريعة أيها الإخوة، اعتدال في كل شيء ووسط في كل أمر، وبذلك سمان الله تعالى أمة وسطى. عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، فلا تركب ذلولا ولا صعبا. واحد من الشعراء أنشد يقول: فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. فرط التناهي غلط، أن تأخذ نهاية الأمر من نحو اليمين أو نهاية الأمر نحو اليسار غلط. فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. الاعتدال يا أيها الإخوة فيما نحب ونكره، ربما تحبني فاعتدل في محبتي، وربما تكرهني فاعتدل في كراهيتي. الاعتدال يعني أن تقيم الحق، إذا أحببت لا تتجاوز الحق، وإذا كرهت لا تتجاوز الحق، لا في حبك ولا في كراهيتك، وكن متوسطا، كن معتدلا. الاعتدال فيما نحب ونكره، والتثبت مما نقبل ونرفض. أحيانا الإنسان يحب إنسانا مهما قال له هذا الإنسان قبيله، طيب يا أخي إذا سمحت تثبت من هذه القولة، أنا أعلم بأنك تحبه لكن لعله نسي، لعله أخطأ، لعله زاد، لعله نقص، تثبت. يقول لك: أبدا، هذا فلان لا يخطئ. كيف لا يخطئ يا أخي؟ المعصومون فقط الأنبياء. التثبت مما نقبل ونرفض. أحيانا إنسان يكره إنسانا فيرفض كل ما يقول، حتى لو قال له لا إله إلا الله يقول أنا لن أقبلها منه، الله أكبر. هذا مغالاة في الكره. الاعتدال فيما نحب ونكره، والتثبت مما نقبل ونرفض، والتأني فيمن نصادق ونجافي. إذا صادقت فصادق بأنات، وإذا جافيت دع للصلح موضعا. هذه يقولونها في العامية، هناك مثل عند العرب يقولون شعرة معاوية، يعني وإن خالفت فلانا وإن قاطعت فلانا وإن جافيت فلانا أبقي للصلح موضعا واترك شعرة بينك وبينه، وهذا من الذكاء ومن الفطنة ومن الكمال. وهكذا كان يفعل سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه لذلك قالوا هي شعرة معاوية لا تقطعها. الاعتدال فيما نحب ونكره، والتثبت مما نقبل ونرفض، والتأني فيما نصادق ونجافي هو سبيل الخلق الكريم وخطة التعامل الحكيم وطريق الأمة الواعية التي تأخذ بقدر وتعطي بقدر وتؤيد بقدر وتعارض بقدر. إذا كنت مؤيدا فلتكن، لكن بقدر، وتوقع أن يكون هناك خطأ فيما تؤيد واقبلني. الإمام الشافعي كان يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. إذن أيد بقدر، وعارض لا بأس أن تكون معارضا لكن بقدر. أيد بقدر وعارض بقدر. إن الاعتدال فيما نحب ونكره، والتثبت مما نقبل ونرفض، والتأني فيما نصادق ونجافي هو سبيل الخلق الكريم وخطة التعامل الحكيم وطريق الأمة الواعية التي تأخذ بقدر وتعطي بقدر وتؤيد بقدر وتعارض بقدر. يا أيها الإخوة، هذا ما في جعبة اليوم من الحديث عن الغلو في الحب والكره. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجميل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.